بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي،
شيء ولا شيئا؟
ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من
منكم منكم
ما من
كذا صاق.
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته.
مسكم وجنكم عندك النسخة هذه من مضبوطة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد.
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا الحديث حديث عظيم. كان أبو مسلم الخولاني رضي الله رحمه الله إذا حدث به جثى على ركبتيه من عظم شأن هذا الحديث، وحديث قدسي. واختلف العلماء في رحمه الله في معنى الحديث القدسي على قولين. القول الأول أن الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله. قالوا: والدليل على ذلك أنه ليس بمعجز، ولو كان اللفظ من عند الله لصار مثل القرآن معجزا، وصارت له أحكام القرآن، لا يمسه إلا متطهر، ولا يجوز أن يروى بالمعنى كما كأحكام القرآن. لكن يقولون إن الحديث القدسي ليس له أحكام القرآن، فإنه لو روي بالمعنى يجوز إذا لم يتغير المعنى، ولا ويجوز أن يمس غير المتطهر، وليس معجزا ولا يتعبد بتلاوته. فهذا يدل على أن اللفظ ليس من عند الله. طيب، إذن كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أو يقول الله تعالى؟ هذا صريح في أن القول من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بالحديث القدسي فإنه يميزه، يقول قال الله ثم يذكره، أو فيما يرويه عن ربه يقول الصحابي، فكيف يقول قال الله واللفظ من عنده؟ قالوا هذا ما يمنع، يمكن أن يقول إنسان قال فلان وهو يروي بالمعنى، فالله سبحانه وتعالى ذكر أقوال الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء وهم لا يتكلمون العربية أصلا، وذكر الله تعالى قصصهم بعبارات مختلفة في السور. هذا يدل على أنه يجوز أن يقول الإنسان قال فلان ويذكر كلامه بالمعنى ولو بلغة أخرى، فيكون يصح أن يقول قال فلان والكلام من عنده إذا كان المعنى إذا أدى المعنى. والقول الثاني، لكن يشكل على هذا القول، يقال ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ إذا كان الكلام من عند الله من عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ما هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث النبوي الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله مثله إذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا لا فرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، كلها يكون المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أنه على ظاهره، الأصل أنه إذا قيل قال فلان أن الكلام له، هذا الأصل. فالحديث القدسي على القول الثاني اللفظ والمعنى كله من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ ما جاءه عن الله، فإن جبريل مثلا يأتيه بكلام الله جل وعلا بلفظه ومعناه، يأتيه باللفظ والمعنى مثل هذا الحديث، يأتي جبريل ويقول قال الله تعالى أو يقول ربك كذا وكذا وكذا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه كما سمعه كما يبلغ القرآن، فيقول قال الله ويسرده. أما الحديث النبوي لا يقول قال الله، وإنما يأتي به من يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات المعنى منين؟ المعنى منين؟ أسألكم، المعنى من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الله؟
من الله،
من الله لا شك، لكن الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث القدسي لا بد أن يكون فيه فرق، لا بد من فرق. القول الثاني هو الصحيح والذي هو الظاهر. وأما قولهم لو كان الكلام من عند الله لكان معجزا وكان يتعبد بتلاوته ولا يمسه إلا متطهر إلى آخره، يقول هذا ليس بلازم، فيمكن أن يتكلم الله تعالى بهذا وهذا، تكلم الله تعالى بكلام معجز وهو القرآن، كلام عظيم معجز له مكانة وله مستوى معين له فصاحة معينة، وتكلم الله تعالى بدونه، كما أن القرآن يتفاضل نفسه، القرآن من جهة معاني ومن جهة الألفاظ يتفاضل، فآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، فإذا كان القرآن وهو كلام الله لفظا ومعنى يتفاضل، فلا مانع أن يتكلم الله تعالى بكلام ليس بمعجز. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام معجز وينزله للإعجاز تكلم بكلام معجز، وإذا أراد أن يتكلم بكلام فصيح بليغ ولكن ليس بمعجز تكلم به، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء كما هو مذهب السنة والجماعة. فلا مانع أن يكون الكلام من عند الله، كما أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة لموسى عليه السلام بيده وهي كلامه لفظا ومعنى، وهي ليست باللغة العربية وليست معجزة، فكما أنه تكلم بالتوراة بالسريانية والعبرانية كذلك يتكلم بالعربية كلاما معجزا ويتكلم كلاما غير معجز، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويتكلم ما يشاء كيف يشاء. هذا هو الأقرب، الله أعلم، أن الحديث القدسي اللفظ من عند الله والمعنى من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، واللفظ من عند الله والمعنى من عند الله، الحديث القدسي اللفظ والمعنى من عند الله، والحديث النبوي المعنى من عند الله واللفظ من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فيه جمل كثيرة والكلام عليه طول، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا وافيا في كتاب مفرد، من أراد يعني أن يتوسع في شرح هذا الحديث وبيان معانيه العظيمة فيناسب أن يرجع إلى شرح شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك الكتاب، فإنه توسع في شرحه. لكن هنا نتعرض للحديث بشيء من الاختصار. فالجملة الأولى يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا يدل على عدل الله جل وعلا وأنه لا يظلم سبحانه. وجاءت الآيات كثيرة في القرآن يبين جل وعلا أنه لا يظلم أحدا من خلقه. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات في هذا كثير: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إلى آخر الآيات. من العلماء من قال إن الظلم لا يمكن أن يقع من الله أصلا، لا يمكن. لماذا؟ قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، الظالم هو الذي يعتدي على حق الغير، هذا هو الظالم. وإذا قال زيد ظلم عمرا اعتدى على حقه، أما من تصرف في ملكه فليس بظالم. ولذلك يقولون: من حكم في ماله فما ظلم. وكل الوجود ملك لله عز وجل، فلا يمكن أن يتأتى الظلم أصلا. لو عذب الله سبحانه وتعالى المطيع المؤمن التقي فليس بظلم، ولو أنه نعم المجرم الكافر فليس بظلم، لأن هذا ملكه ويصنع ما يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، إذن هذه النصوص كيف تفهم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا الله تعالى يتمدح ويثني على نفسه جل وعلا بأنه لا يظلم، فلو كان الظلم لا يمكن أن يقع لما مدح الله جل وعلا نفسه بنفيه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الظلم يمكن أن يقع، فالله سبحانه وتعالى لا ينفي شيئا إلا وهو ممكن الوقوع، وإلا لكان تحصيل حاصل، ما في فائدة من نفيه إذا كان لا يقع. فبين جل وعلا أنه لا يظلم أحدا وأنه لا ينقصه شيئا من حقه. وهذا صحيح أنه في ملكه، لكن الله جل وعلا تكرم جعل عليه حقا كرما منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكرم وجعل على نفسه حقا ووعد وعدا لا يمكن أن يخلفه، كان على ربك وعدا مسؤولا. إذن بين جل وعلا أنه وعد عباده أن لا يعذب المطيع، فنفى جل وعلا عن نفسه إخلاف هذا الوعد، وبين جل وعلا أنه لا يظلمهم بإخلاف هذا الوعد لأنه هو الذي قطعه على نفسه. لكن ليس البشر ليس لهم حق على الله جل وعلا ابتداء، ليس لهم حق ابتداء، لأنهم ما أعطوا الله شيئا لن يبلغ نفعه فينفعوه. والذي لك حق عليه الذي نفعته، الوالد له حق على والده لأنه ينفق عليه، ولأن الأم حضنته وحملته ولدته فهي نفعته، فلها حق عليه مقابل هذا النفع، هذا الحق الواجب الذي يكون مقابل نفع. أما الله جل وعلا فلا أحد يستطيع أن ينفعه بشيء، ولا يستطيع أن يضره بشيء، كما قال في الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن هذا هو القول الصحيح وهذا هو توجيهه. يقول إن الله جل وعلا جعل على نفسه حقا كما جاء في حديث معاذ، لكن جعله كرما منه سبحانه لا لاستحقاق العباد ابتداء، ولكنه جل وعلا تكرم بجعل هذا الحق ووعد سبحانه أن يوفيه وبين لهم أنه لا يظلمهم ولا يخلفهم وعده جل وعلا. وعلى هذا فلا إشكال، فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يقتدوا به، فهو رب العالمين وهو القادر على كل شيء، ومع ذلك لا يظلم، مع أنه هو الرب، مع أنه المتصرف، مع أنه هو الذي له الحق وهو الخالق والمالك والمدبر ويستطيع أن يفعل ما يشاء جل وعلا ولا أحد يحاسبه، ومع ذلك فإنه لا يظلم كرما وجودا ورحمة بعباده. فكيف بالعبد الضعيف المخلوق؟ الواجب عليه لا يظلم باب أولى. فالله سبحانه وتعالى بدأ بنفسه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا نهي عن الظلم بجميع أشكاله، ولا شك أن الظلم يختلف، الظلم ظلم الوالدين أشد من ظلم غيرهم، ظلم الأولاد أشد من ظلم غيرهم، ظلم الجيران ومن حولك أشد من ظلم غيرهم، والظلم يتنوع ويختلف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الظلم ظلمات يوم القيامة سبب للظلمة التي لا يستطيع صاحبها أن يعبر على الصراط، وحذر من دعوة المظلوم. ثم قال جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا واجب على المؤمن أن يسأل الله الهداية دائما، ولذلك علمنا الله جل وعلا وأمرنا أن نسأله الهداية في كل ركعة، ولا تصح صلاة العبد إلا بذلك. في قراءة الفاتحة يقول بعد أن يثني على الله يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة. فالعبد إذن ضعيف ولا يستطيع، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا من جهة العلم بالدين، فالعبد لا يمكن أن يعلم الدين من نفسه، فالله سبحانه وتعالى تكرم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الدين والشرع، ثم تكرم ثانيا بهداية من شاء ومن سأله الهداية بشرح صدره وإدخال الهداية في قلبه لما سأل الله تعالى من قلبه وفعل الأسباب، فالله سبحانه وتعالى يهديه. فالله يأمرنا جل وعلا أن نسأله الهداية ويقول كلكم ضال إلا من هديه. هذا الأصل في الإنسان، الظلم والجهل. الإنسان يولد جاهلا ويولد لا يعرف شيئا من الدين ولا يعرف شيئا من العلم، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال عن محمد عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا ليس المراد به الغي، الضلال الذي هو تعمد المعصية، لا، الضلال يأتي بمعنيين. المعنى الأول الضلال الذي هو عدم العلم، كما يقال فلان ضل الطريق، يعني ما عنده علم الطريق فتاه، ما تعمد يضل الطريق، لا، لكنه ما يعرف الطريق فتاه يقال فلان ضل الطريق. والنوع الثاني الضلال الذي هو الغواية، يعرف الصح ويعرف الحق لكنه يتعمد مخالفته، يقال هذا في ضلال مبين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين تعمدوا مخالفة الصراط. إذن الضلال هو التيه وعدم الحق، والمعنى الثاني هو الغواية. وفي معنى ثالث أيضا وهو الضلال، يعني يقال ضل أي يعني غاب في الشيء وضاع فيه، كما يقال كما قال الله عز وجل عن الكفار: أإذا ضللنا في الأرض، يعني إذا كنا ترابا وضاع الجسم، ضل أي ضاع في الأرض. هذه من ثلاثة معاني للضلال. يقال ضل السمن في اللبن، يعني ضل يعني دخل فيه وضاع، وهو قريب من المعنى الأول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لو قال قائل هذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي التهيؤ لقبول الإسلام والإيمان، فكيف يقول هنا ضال وهنا يقول كل مولود يولد على الفطرة؟ يقول لا، ليس هناك تعارض، كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد صفحة بيضاء، ما في شر ولا في خبث ولا في شرك، مثل الصفحة البيضاء، فهو متهيئ بطبيعته لقبول الحق، فإذا من الله عليه وصرف عنه الشر وعلمه الدين استجاب واهتدى وصلح، وإذا انحرف وسلك أسباب الشر فإنه يضل. فإذا لا تعارض، مثل ما لو يعني نقرب هذا المثال، يأتي شخص يعطيك ورقة بيضاء يقول تفضل هذه ورقة بيضاء، هذه زي الفطر، تفضل هذه ورقة بيضاء اكتب فيها كلاما طيبا. صحيح أنك ورقة بيضاء ما فيها كلام خبيث، لكنك الآن تمسك القلم وتقول ما أعرف أكتب علمني، فهو يقول لك لا يمكن أن تكتب كلاما طيبا إلا إذا علمتك، فأنت ماذا تقول؟ الورقة ما فيها خبث، ما فيها كلام خبيث، لكنها بيضاء مثل الفطرة متهيئة لقبول الدين، فأنت تقول له طيب علمني كلاما أكتبه، فإذا سألت وعلمك كتبت كلاما طيبا وحصل المطلوب، وإذا لم تسأله أن يعلمك الكلام الطيب لم تستطع كتابته. فهذا يعني تقريب للجمع بين الفطرة وبين سؤال الله الهداية. كل إنسان يولد صفحة بيضاء ليس فيه شرك، ولكن لا يكفي، لابد أن يتعلم الدين ويسأل الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن يصرف عنه الفتن والشرور حتى يستقيم وحتى يسلم. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالرزق من عند الله، والإنسان يولد ليس معه شيء، والله تعالى هو الذي يرزقه، ولذلك يقول الإنسان في كل ركعة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، يسأل الله جل وعلا أن يرزقه. والرزق هنا يشمل رزق الدين ورزق الدنيا، فإذا نوى الاثنين يكون أشمل وأحسن، وارزقني يعني الهداية ورزق الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوه الرزق: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فإذا سأل العبد ربه الرزق وأن يطعمه أطعمه جل وعلا. وقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، يعني ما يستنكر الإنسان يسأل ربه كل شيء، يسأل الله عز وجل أن ييسر له كل شيء. وكان السلف يسألون الله عز وجل حتى ملح الطعام، وهذا إظهار للفقر والحاجة، والله سبحانه وتعالى يحب العبد الملح بالدعاء. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا شبيه بالأول، وأن الإنسان فقير وما به من نعمة فهي من الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لما ذكر الله لهم رزق الدنيا وهو الطعام واللباس نبههم جل وعلا أن يسألوه رزق الآخرة وأن يغفر لهم ذنوبهم. فقال جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا لا يستثنى من واحد، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء، ما يستثنى من ذلك أحد. فالإنسان بطبيعته يخطئ بنظرة، بكلمة، بتصرف يعني ظلم فيه زوجته أو ولده أو من حوله في عمل أو جيرانه وما شابه ذلك. فالإنسان ظلوم جهول بطبعه وأصله، فلا بد أن يحصل منه شيء من الزلل، ولا يمكن أن يستقيم تماما على طاعة الله، يحرص لكن لا بد من الزلل. فلذا فإنه لا بد أن يستغفر الله ليغفر له. وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كان يقول: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، أو يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه البخاري، في البخاري قال 70 مرة، وعند مسلم قال: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أصبحت يوما إلا استغفرت الله 100 مرة. فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم يستغفر الله في كل يوم 100 مرة، فكيف بغيره؟ فينبغي الإنسان أن يحس بالذنب وأن يحس بحاجته إلى الله تعالى، وأن لا يقول يزكي نفسه، يقول: لها الحمد لله، أنا الحمد لله ما زنيت ولا شربت الخمر ولا سرقت ولا أتعامل بالربا ولا كذا ولا كذا. يزكي نفسه، هذا خطأ. عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو بكر وهو خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأمة على الإطلاق أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ماذا علمه؟ قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام لأبي بكر من أجل بس يعني أن يقوله هكذا بدون حقيقة واقع؟ معاذ الله، لا يمكن أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام من أجل أن يقوله هكذا بدون حقيقة واقع. فلا بد أن يعتقد الإنسان بنفسه أنه يظلم نفسه، لكن ليس معنى هذا أن يحبط، يعني يكون وسطا، لا يزكي نفسه مهما عمل، ولن يأتي أحد مثل أبي بكر، مهما لو قمت الليل وصمت النهار ولم تفتر من ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والعبادة في الليل والنهار لن تأتي مثل أبي بكر، ولا لا؟ لا يمكن أن يصل مستوى أبي بكر رضي الله عنه. ومع ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. وعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول فيها؟ ماذا قال لها؟ هل قال سأل الله الفردوس الأعلى وكذا وكذا؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلا شك أن هذا من أهم ما يكون، أن يحس العبد بذنبه وتقصيره في حق ربه جل وعلا، لأن العبد مهما عمل فحق الله أكبر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مهما عملت فحق الله عليك أعظم، لو وزن عملك بنعمة واحدة من نعم الله لذهب عملك كله مقابل تلك النعمة. فالله سبحانه وتعالى له المنة على عباده، وله الفضل، وله المعروف، والعبد لا يمكن أن يجزي الله عز وجل. وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجزي والده وهو بشر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أما غير هذا لا يمكن أن يجزيه. ولما جاء رجل ابن عمر رضي الله عنه وقال إني حججت بأمي على ظهري، حج به يطوف ويسعى ويذهب بها إلى المشاعر كلها وهي على ظهره، قال هل أديت حقها؟ فقال ابن عمر خفهم كيف أجزاكم الله خير، الناس تعاطس وزكام خفهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ولا زفرة من زفراتها. هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من نصوص الكتاب والسنة. فإذا كان الإنسان مهما عمل ما عدا أن يجد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه، مهما عمل في حق الوالد لا يمكن أن يجزيه حقه، فكيف بالخالق؟ هذا شيء واضح، لا يمكن أن يجزي الإنسان أو يؤدي حق الله، لكن مهما عمل يقول أستغفرك الله يا رب وأتوب إليك، اللهم إني عبدك الضعيف، اللهم إني عبدك الخطاء، اللهم إني عبدك الظالم لنفسه، المقصر، المذنب، التائب، أرجو رحمتك وأخشى عذابك، اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو الواجب على العبد مهما كان. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يبين جل وعلا أنه ليس بحاجة إليهم، لأن الله تعالى يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم إلى العبادة، يدعوهم إلى الطاعة ويحذرهم من المعصية. قد يقع في نفس العبد الجاهل أن الله تعالى يستفيد من طاعته ويمن على الله عز وجل بأنه مطيع، كما فعل الأعراب الجهال الذين قال الله عنهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله تعالى بيّن أنه ليس بحاجة العباد ولا إلى طاعاتهم ولا إلى ذواتهم وأنه غني عنهم. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن النفع لكم أنتم، من أطاع الله فهو المنتفع ومن عصى فهو الذي ضر نفسه، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم قال جل وعلا يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله تعالى له ملك السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فليس بحاجة للعباد ولا إلى طاعاتهم، ولكنه يدعوهم إلى عبادته رحمة بهم وجودا وكرما من أجل أن يسعدوا، من أجل أن يثيبهم، من أجل أن يعطيهم، لأنه كريم والكريم يحب أن يكرم وأن يعطي جل وعلا. ثم أيضا قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم قال جل وعلا يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كم يأخذ المخيط الإبرة الكبيرة كم تأخذ من البحر إذا أدخلت؟ ما تأخذ إلا شيئا لا يذكر، لأن الإبرة أولا حجمها صغير مهما كانت، وثانيا أنها لا تشرب الماء بخلاف القماش أو كذا، فهي لا تشرب، لو وضعت ثم رفعها ما تأخذ شيئا لا يذكر أبدا من البحر المتلاطم. هكذا لو سأل العباد ربهم وأعطاهم فإنه لا ينقص ما عنده شيئا، لأن ما عنده كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا سأل العباد كل شيء قال الله كن فيكون كل ما سألوا بحرفين. والله تعالى لا ينقص من ملكه شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا فضل من الله أن يحصي العمل، لأنك أنت أيها العامل الذي تعمل بالطاعات هل تستطيع أن تحصي عملك؟ ما تستطيع. لو قالك الله عز وجل أنت أحصي عملك، من عامل يحصي عمله، هذه فيها مشقة عظيمة. الواحد لو قال سبحان الله يكتب، إذا قال الحمد لله يكتب، إذا قال لا إله الله يكتب، إذا صلى ركعتين يكتب، إذا فعل كذا يكتب، ما يستطيع. فمن رحمة الله وكرمه بعباده أنه يتولى عد أعمالهم، هو الذي يحصي أعمالهم وأراحهم من الإحصاء. فالله عز وجل يكتب أعمالك وأنت نسيت. لو جاءك واحد قال لك تعال تستطيع تحصي عملك اللي قبل أسبوع أو قبل شهر أو حتى قبل يوم، قال الله ما أدري، عمل صليت الصلاة الخمس لكن والله ما أدري كم سننت وكم سبحت وكم قرأت وكم كذا وكم كذا، ما أدري. فالله تعالى يحصي لك أعمالك، وكل بك ملكين يكتبان كل شيء، مع أنه جل وعلا يعلم ولا ينسى ولا يحتاج إلى الكتابة، لكنه يأمر ملائك الكتاب من أجل الضبط ومن أجل إظهار العناية والاهتمام بحال الإنسان. إذا علم أنه يكتب عليه ازداد خوفا من السيئات وازداد حرصا على الطاعات، لأن كل شيء يكتب فيحرص ويخاف. هذا يعني إظهار مزيد العناية بحال العبد، وأنه ما يتكلم بشيء إلا فيه ملائكة، ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال جل وعلا فمن وجد خيرا فليحمد الله، ما قال فليفرح وليحمد نفسه، لا، لأن الخير من الله، كلكم ضال إلا من هديته. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل. يقول العلماء متى يشكر الله أو متى يؤدي العبد شكر الله؟ إذا كان حمده نعمة من الله تستحق حمدا جديدا. قولك الحمد لله هذه نعمة من الله، هو الذي علمك الكلام، وهو الذي أنزل عليك الكتاب وأرسل لك الرسول، علمك أنه يحب كلمة الحمد لله، وهو الذي خلق لك اللسان والشفتين حتى تتكلم، وهو الذي أعطاك القدرة على النطق، كم لسان أخرس لا يستطيع أن يتكلم، وهو الذي شرح صدرك لأن تقول هذه الكلمة. إذا كل هذه نعم في قولك الحمد لله. إذا قلت الحمد لله لتشكر نعمة سابقة، بقولك الحمد لله تجددت نعمة بل نعم جديدة. إذا كانت النعم مثلا عشر قبل أن تقول الحمد لله، إذا قلت الحمد لله صارت 20 على سبيل المثال. فالنعم تكثر عليك بقولك الحمد لله، تحتاج إلى شكر جديد على أن وفقك الله للحمد. فكلما حمدت زادت النعم، فلا تستطيع أن تشكر الله وأن توفيه حقه جل وعلا. فإذا من وجد خيرا فليحمد الله، فضل من الله جل وعلا. ومن وجد شرا أو غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل ما أمره بالشر ولا دعاه إلى الشر، وإنما نهاه وحذره، لكن العبد هو الذي فعل الشر، عصى وخالف وتعمد وأصر وفعل الشر. فإذا من فعل الشر فعله بسبب نفسه الأمارة بالسوء وطاعة الشيطان، وإلا فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء. فمن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، هي التي دعته لفعل الشر.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة
في بضع
وفي بضع أحدكم
صدقة
قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر رواه مسلم.
هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كثرة طرق الخير وأن العبد لا يمكن أن يعجز عن فعل الخير أبدا إذا كان في قلبه خير وحب للأجر فلا يمكن أن يقول والله عجزت ما وجدت عملا صالحا أعمله. لا، الله تعالى من رحمته سهل الأعمال الصالحة وجعلها كثيرة متنوعة سهلة ميسرة لا يعجز عنها أحد أبدا. فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق. ظن الفقراء أن الصدقة لا تكون إلا بالمال وليس عندهم مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الصدقة ليست بالمال فقط، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إلى هذا الحد. حتى إذا جامع الرجل زوجته هذه صدقة، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، فعلا هذا أمر غريب، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم، قالوا فكذلك إذا وضعها في الحلال. فالذي جامع امرأته مأجور، لماذا؟ لأن هذه الشهوة لم يجعلها في الحرام، فلما خطب وتزوج ودفع المهر واستأجر بيتا وأثثه وجامع زوجته في الحلال جزاه الله خير. هذا لو لم يفعل لصار عالة على المجتمع وذهب يقضي شهوته في الحرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وأهل النار خمسة، وذكر منهم قال الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، هذا من أهل النار، الذين هم فيكم تبع لعالة، مثل نسأل الله العافية بعضها الشباب الصائع الضائع الذي لا عمل لا وظيفة ولا دراسة ولا زوجة ولا بيت ولا شيء، الذين هم فيكم تبع آلة لا يبغون أهلا ولا مالا، يعني ما عنده استعداد يتوظف ويكتسب، يريد أن يصيع ويلهو ويلعب، ولا عنده استعداد أن يتزوج لأنه ما يتحمل مسؤولية، ما عنده استعداد يتحمل مسؤولية، يريد أن يبقى طليقا يزني هنا ويزني هناك ويفسد ويجرم. وإذا قيل تزوج يا فلان قال لا يا أخي الزواج ربطة، الزواج ربطة، احنا تونا صغار عمره 30 ولا 35 يقول الله احنا صغار تونا الزواج ربطة خلنا نتمتع وناخذ راحتنا وبعدين نتزوج. هذا والعياذ بالله من أهل النار، هؤلاء هم أهل النار الذين لا يبغون أهلا ولا مالا. أما الذي حفظ نفسه وفعل كل هذه الأشياء، خطب وتزوج وفتح بيتا وصار يكتسب وينفق على نفسه وعلى زوجته، يعف نفسه بالحلال ويعف زوجته بالحلال ويطلب الولد الذي إن شاء الله سيربيه تربية طيبة، أشك أن هذا عمل عملا كبيرا وعملا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لفت انتباهه وقال ألا أرأيت وضعها في الحرام يكون عليه إثم وزر؟ قال نعم، قال كذلك إذا وضع في الحلال كان له بها أجر. وجاء في بعض الحديث أنه إذا حتى لو كف عن الشر فهي له صدقة، أظن سيأتي في الحديث اللي بعده. فهذا الحديث إذا تأمله الإنسان نشط على فعل الخير وعلم أنه لا يحرم ولا يترك فعل الخير إلا محروم والعياذ بالله، من يعجز عن التسبيح والتهليل والتكبير ويمشي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكلم كلمة طيبة وكل خطوة إلى المسجد صدقة، ويقول عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف أي شيء صالح فهو صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كل عمل ولو كان قليلا من الخير فهو صدقة، فلا يعجز عن فعل الخير إلا محروم العرض بالله. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث يقول من هاب العدو أن يقاتله والليل أن يكابده والمال وظن بالمال أن ينفقه فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو عليه بسبحان الله وبحمده، يعني من ضعف ما عنده استعداد يقوم الليل ولا عنده استعداد يقاتل في سبيل الله ولا عنده استعداد يصدق بالمال، يعني جبان وبخيل وضعيف، فهل خلاص ينتهي من العمل الصالح؟ لا، قال عليه بسبحان الله وبحمده، يكثر من الذكر، ليس فيه بذل مال وليس فيه تعب وليس فيه جهاد وخطر، هذا شيء سهل، يسبح يقول سبحان الله وبحمده في اليوم يتوره تحط عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، اتفق عليه، فلا يحرم الخير إلا محروم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها
الرجل
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة إلى المسجد صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم.
هذا أيضا شبيه بالحديث الأول، يبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في بعض روايات الحديث أنه خلق على 360 مفصل، يعني مفاصل اليدين الأصابع، مفصل الذراع، مفصل الكتف، مفصل الظهر، خرزات الظهر، الورك، الركبة، صابع الرجل، الإنسان جسم الإنسان فيه 360 و300 مفصل. طيب على كل سلامة صدقة، يعني الله عز وجل جعل فيك هذه المفاصل وهي نعمة عظيمة، تخيل نفسك لو كان جسدك طبقا واحدا لما استطعت أن تتحرك، ما تستطيع أن ترفع رأسك ولا تنزل ولا تلتفت يمين ولا شمال، لو كان رقبتك طبقة واحدة ما فيها مفاصل لما استطعت أن تحرك رأسك خلاص ثابت، لا ترفع ولا تنزل ولا يمين ولا يسار، لو ظهرك طبقة واحدة ما استطعت أن تنحني وتجلس، وكذلك الرجلان لو كانت طبقة واحدة ما استطعت أن تثني رجلك، كذلك الأصابع ما استطعت تقبض ولا تبسط، كذلك بقية المفاصل، فهذه نعمة قل من يتفطن لها ويشكر الله عليها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، فإذا فعل الإنسان 60 و300 حسنة أدى شكر اليوم، وإن قصر فإنه معرض للوعيد والسؤال والحساب. قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، كل تكبير صدقة، كما جاء في الحديث الأول في هذا الحديث تعدل بين اثنين صدقة، تعيد الرجل ترفع متاعه على دابة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، كل خطوة تمشيها للمسجد صدقة كلها. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني إذا ركع ركعتين من الضحى أجزأت عن 60 و300 حسنة، ويكون ما زاد مكسب، مكسبا له، يعني زيادة حسنات وزيادة خير. فهل يعجز الموفق أن يسبح في اليوم 360 تسبيحة؟ ما يعجز، يسبح بعد كل فريضة تسبح 100، طيب الصلوات خمس، كل فريضة 100 هذه 500، أدى شكر اليوم. طوال اليوم يسبح يهلل يحمل يعيد شخص يحمله يعدل من اثنين يمشي إلى المسجد، كل خطوة صدقة. فدل هذا على كثرة طرق الخير وأعمال الخير لمن وفقه الله وسلم من الموبقات التي تضيع حسناته. ثم بين عليه الصلاة والسلام بعض الحديث أن إمساكه عن الشر أيضا صدقة، وأظن سيأتي اللي بعده كذا.
البر
طيب البر حديث النواس. طيب نتكلم عن مسألة الإمساك عن الشر، الكف عن الشر. قال أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله والجهاد في سبيله. قال أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال يا رسول قال أرأيت إن لم أفعل، يعني ما جاهد ولا أنفق، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. السؤال الآن، هل الكف عن الشر يؤجر عليه الإنسان دائما مطلقا، ولا إذا نوى، ولا كيف؟ يعني الإنسان مثلا ما خطر في باله الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر، هل كل لحظة تمر عليه ما زنى يؤجر، كل لحظة تمر عليه ما شرب الخمر يؤجر؟ الجواب هذا في تفصيل. يعني من حيث الجملة، ما دام أنه يعتقد أن الزنا حرام والخمر حرام والسرقة حرام ويمتنع منها بالجملة، عنده اعتقاد أنه لن يزني لأنه حرام، الله تعالى يثيبه على هذا، يعني من حيث الجملة. ومن حيث الأفراد هذا فيه تفصيل. إذا عرض له المحرم وتركه لله فإنه يؤجر. يعني إنسان مثلا خطر بباله مثلا شيء من المنكرات ثم تركه لأجل الله جل وعلا فإنه يؤجر. إنسان مثلا هم بأن يسرق ثم تذكر الله وترك، هم بأن يخون حصلت فرصة يمكن أن يخون شيئا من المال فتذكر أنه حرام فتركه، فإذا حصل هذا فإنه يثاب، لقوله عليه الصلاة والسلام وتكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذه لا يعجز عنها أحد مطلقا. من الذي يعجز عن الكف؟ فهذا فيه تدرج في بيان أعمال الخير، وأنه لا يعجز عنها أحد أبد إلا من كان أعوذ بالله خبيثا شريرا يترك الخير كله ولا هم له إلا الشر والفساد، فمن كان كذلك فهو من أهل النار كما تقدم. الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا. نعم كم الحديث.
وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه
سمعان مشكلة عندك؟
لا
مشكلة ولا
لا سمعان لا
النسخة مشكلة
الحديث مشكلة
يحاول تتحرر التشكيل.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكره والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابس بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن ضويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي في إسناد حسن.
هذا قاعدة وضع هذه قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينتفع بها المؤمن. فجاء النواس بن سمعان رضي الله عنه يسأل، قبل أن يسأل أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يريد، وهذا من إخبار الله تعالى له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. علمه الله لما جاء النواس ليسأل قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم، أخبره قبل أن يتكلم. وهذا من آيات الله جل وعلا ومن آيات نبيه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل لماذا يخبره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أخبره؟ هل يعني كما يقال يعني يستعرض أنه يعرف ما أراد وأخبره من أجل الفخر ومن أجل أن يبين أنه يعرف ما في نفسه قبل أن يتكلم كما يفعل بعض الكهان والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب؟ نقول لا، هذا من أعظم نعم الله على العباد أن يجري الله تعالى آيات في نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرة، يجزم العباد إذا رأوها أنه نبي، لأن الناس بحاجة أن يقتنعوا قناعة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يأمرهم بكل شيء، يأمرهم ببذل أموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون في سبيل الله عز وجل، ونهاهم عن الشرك ونهاهم عن المحرمات. فإذا كان الإنسان عنده تردد ضعف، إذا قال له ادفع الزكاة قال والله ما أدري، الحين هذا تاجر عنده تجارة كبيرة زكاته مبلغ كبير قال والله ما أدري يمكن هذا ليس بنبي، يمكنه كذاب يكذب علينا من أجل يأخذ أموالنا، إذا قال جاهد في سبيل الله قال والله ما عندي استعداد أدخل قتال يمكن أقتل وأنا ما أدري هل هو نبي صادق ولا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأمور عظام، فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن يجري الآيات الكثيرة، ولذلك ألف بعض العلماء كتب كاملة في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تتعدى المئات، لو جمعت جمع بعض العلم تتعدى المئات من كثرتها، منها كبير ومنها صغير ومنها متوسط كلها عظيمة. فمثل هذا من آيات الله العظيمة، كيف يعرف ما في نفسه؟ جاء الناس من سمعان يريد أن يسأل عن شيء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بدون ما يتكلم قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. هذه آية عظيمة، الله تعالى أعلمه بما في قلب هذا الشخص، لأن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس العبد، فالله سبحانه وتعالى أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه وأخبره وقال صدق، قال نعم، ثم أجابه فقال له البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، وتقدم لنا معنى البر وأن البر هو الخير كله، البر هو الدين كله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله وملائكته ومن آمن بالله ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية. ذكر الله تعالى كل شيء في آية البقرة في تعريف البر، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله حسن الخلق، فهل هذا في تعارض؟ الله تعالى جعل البر معاني كثيرة، فيها الصلاة وفيها الزكاة وفيها الإيمان وفيها أشياء كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله حسن الخلق. يقول لا، ليس في تعارض، لأن البر هذه كلمة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هي حسن الخلق ليبين مكانة حسن الخلق، لكن يجب على المؤمن أن يأخذ معنى البر من النصوص الثانية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمعها في كلمتين حسن الخلق، لأن حسن الخلق يشمل أعمالا كثيرة كما مر معنا. من يذكرنا بتعريف حسن الخلق؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، إذن هذا ليس عملا أو اثنين أو ثلاثة، هذا يشمل أعمال لا تحصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق ليبين عظمة حسن الخلق وأنه عمل عظيم. لكن إذا أردنا المعنى الكامل للبر نأخذ الحديث ونأخذ الآية ونجمع بين النصوص، كما يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، هل معناه أن الواحد إذا نصح دخل الجنة خلاص؟ لا، لكن يبين إيش الدين النصيحة، جعل النصيحة هي الدين من أجل أن يبين عظم منزلة النصيحة، وأن الدين لا يقوم إلا بالنصيحة، لابد من التناصح، لو لم يتناصح العباد لهلكوا. من يعلم الجهال؟ من ينكر على العاصين؟ لكن لو قال واحد الدين النصيحة، خلاص ينصح لكن ما يصلي ولا يصوم، أشك أن هذا غير مراد، لكن المراد هو بيان عظم منزلة هذا العمل جعله هو الدين. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك، هذه قاعدة عظيمة وجليلة القدر وعظيمة النفع. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإنسان فطره الله تعالى على حب الخير وكراهة الشر، فطر الله تعالى العباد على حب الخير، حب الصدق، حب الكرم، حب الشجاعة، حب العدل، كراهة الجبن، كراهة الكذب، كراهة الخيانة. هذه الفطرة في قلوب العباد، إلا من فسدت فطرته والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن الذي فطرته سليمة. قد يأتي إنسان ويسأل شيخا عن شيء من الأعمال وهو يعرف أنه غير جائز، لكنه ربما يصور السؤال، يعني يسأل بطريقة معينة، الشيخ قد ما يتصور المعنى تماما في معاملة في شيء يعني له ملابسات، وهو في قرارة نفسه ما ارتاح له، يرى أنه فيه شيء، أنه فيه منكر، فيه حرام. قد يسأل بعض العلماء ولا يتصور السؤال جيدا، ما يتصور القضية، لأن السائل ما وضحها بكل ملابساتها، فقد يسأله يعني يختصر له القضية، والعالم ما تبين تماما فقال لا بأس جائز، لكنه في نفسي شيء، قال والله أنا ما لم ارتاح لهذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه إذا حاك بنفسك اتركه، فإن هذا من الإثم. وإذا ارتاحت نفسك للشيء وليس عندك مانع أن تعلنه على الناس فهذا هو الخير وهذا هو البر. الإثم ما حاك بنفسك وتردد وإن أفتاك الناس وأفتوك، كما في الرواية الثانية. الرواية الأولى قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هذا الدرجة الأولى من الإثم الذي يكون يعني عظيم، إذا اطلع عليه الناس أنكروه، كل ينكره العالم والجاهل، والثاني ما ينكره إلا أنت، لكن لو اطلعت عليه عالما لا أفتى بجوازه لأنه خفي أخفى من الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمرين، يعني كأنه يقول لك الإثم ما كرهت نفسك التي على الفطرة السوية ولو كان خفيا، قد يكون ينكره الناس على واضح أنه إثم، لأنك لو أظهرته لأنكره كل الناس العامة والعلماء، وفي نوع من الإثم قد يخفى على الناس حتى لو ذكرته لعالم لمفتي قد يلتبس عليه ويفتيك بأنه ليس فيه شيء، لكنك في داخلك تكرهه وقلبك قلق ومضطرب ما ارتحت له، فهذا هو الإثم فدعه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما الإثم حواز النفوس، يعني ما حز في نفسك وقلقت واضطربت فهذا من الإثم، لأن الله تبارك وتعالى لا يحل إلا ما كان حقا، والحق عليه نور، والمباح واضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات. وهذا يقع لكثير من الناس يتردد في شيء، مثل الزواج بنية الطلاق، هذا لو يعني أخذناه كمثال يناسب، يقول شخص والله يا أخي أنا ما مرتاح لهذا، كيف يذهب إلى بلد من البلدان ويتزوج والغالب أن هذه التي يتزوجها من زانية من هؤلاء البغايا والقرائن تدل على هذا، وليس في عقد شرعي يعني رسمي وليس في تدقيق ولا يعرف هؤلاء، وربما أنها تهرب من الصباح كما يحصل لكثير من الناس، يعني فيه شبهة، فيه ريب، فيه اضطراب. لكن لو سأل عالم قال ما رأيكم بالزواج بنية الطلاق، قال والله جمهور العلم يرى أنه لا بأس، ويفتيه بظاهر السؤال، لكنه يعلم من قرارة نفسه أنه يذهب إلى تلك البلاد التي فيها الأمر مريب. فإذا السائل الآن ما ينفعه ولا يفيد أن يسأل عالما يعطيه السؤال مختصرا ويقول له هذا جائز ويذهب إلى تلك البلاد يزوج بهذه الطرق المشبوهة. إذا الإثم حاك بنفسك، يقول العاقل اللي فطرته سوية يقول يا أخي والله هذا أنا ما ارتاح له، ولا يمكن أن الدين يقر هذا. كيف زواج اليوم بكرة تهرب، وإذا جيت قالوا لك مثلا كما يحدثون الأجداد يقولون كم إجازتك، ما يريدون أن يصرحوا بالمدة لأنه يكون زواج متعة وحرام. يقول كم إجازك؟ قال أسبوع. إذا قال أسبوع المهر مثلا 5000. إذا قال كم إجازك يعني كم ستبقى، قال إجازتي شهر، خلونا المهر يمكن 10000. إذا قال إجازتي مثلا يومين أو 3 أيام خلوه 1000 ريال. يعني هذا شو معناه الآن؟ هذا معناه أنه مبيتين النية أنه إذا ذهب خلاص ليست زوجة له، ولو لم يطلقها هربت. فهذا شيء يعني فيه ريبة واضحة. فكيف يقول الإنسان والله أنا استفتي أفتى فيه الشيخ فلان أو هيئة كبار العلماء أو كذا من المشايخ؟ هذا ما ينفعك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي رواية وإن أفتاك المفتون، فإن هذا لا ينفعك لأنك عندك قلق تعرف أن هذا لا يأتي به الشرع ولا يبيحه الله عز وجل لما فيه من الريبة وفيه من الشر والفساد. مثال آخر، وهذه الأمثلة موجودة فلا بأس أن نمثل بها من أجل أن نستفيد لأنها أمثلة واقعية. بعض الناس يذهب إلى بنك الأهلي أو أي بنك من البنوك قسم يسمونه الإسلامي، يقول أنا أريد أمال. قال كم تبي؟ قال أنا محتاج 100000. يقول طيب مخل نبيعك حديد، نبيع عليك حديد. يعني هما ما الآن لن يقرضه 1000 يكتب عليه 1500 يعطيه يكتب عليه 105 ولا 107، لا هذا ربا صريح. لكن يقول كم تريد؟ قال والله أنا محتاج 100000. قال طيب عندنا حديد نبيع عليك بالتقسيط، هذا الحديد نبيع عليك 107 مثلا. طيب كم يساوي؟ يقول لو بعته في السوق نقدا. قال والله يجيب يعني 100 98 97 100 بهالحدود. قال طيب اشتريت. قال خلاص بعنا عليك الحديد بالوزن الفلاني وكذا، بعناه عليك مؤجل تدفع سنة. كتبوا عليه الآن 107 قيمة الحديد. طيب قال استلم الحديد؟ قالوا لا، الحديد ليس موجود في المملكة، الحديد مثلا في الإمارات أو في أي دولة من الدول، ما نستطيع أن نأتي به من أجل الجمارك. قال طيب جيبه. قالوا لا، لو جبناه يزيد عليك، احنا بعناه الآن لأنه ما في جمارك في السوق الحرة، لكن لو دخلناه الآن يطلع عليك 120. نجيبه لك 120؟ قل لا لا لا، خلوه 107 أحسن. قال طيب من يقبضه؟ قالوا وكلنا نقبضه. يقول خلاص وكلتكم بقبض الحديد. طيب التوكيل جائز، باعوا عليه حديد مؤجل، يجوز بيع الحديد مؤجل لما يجوز؟ يجوز. يجوز يوكل شخص في قبض البضاعة؟ الجواب يجوز يوكل شخص في قبض البضاعة. طيب قالوا وش رايك نبيعه لك؟ حنا أعلم منك بالبيع، حنا لنا عملاء ولنا كذا ولنا معرفتنا في السوق، لو بعته أنت ما يجيبك 90، لكن نحن لنا عملاء ومعروفين في السوق نبيعه لك ب100 أو ب98، لكن لو بعته أنت ما يجيب 90 نبيعه لك. قال وكلتكم في بيع الحديد. جاءوا من بكرة قالوا مبروك بعنا لك الحديد، جاب 100 ولا 98، تعال خذ هذه 100000 قيمة الحديد اللي بعناه وسجل عليه 107 ولا 108 لأنهم باعوا عليه مؤجلا. ويطلع المسكين يقول الحمد لله أنا ما رضيت، اشتريت حديد وبعت وأخذت المال. وهذا حيلة على الربا، لأنه هؤلاء جاءهم شخص من العلماء أو من طلبة العلم يريد أن يختبرهم، قال لهم أنا أشتري منكم حديد. قالوا طيب نبيعك. قال لكن أنا اللي أقبضه. قال لا ما يمكن، هذا في الإمارات ما نقدر نجيب. قال طيب أنا سأوكل شخصا هناك يقبضه. قالوا تخسر، لو قبضه ويحتاج إلى نقل وتحتاج كذا وتحتاج كذا وسيخسر عليك ولا تعرف تبيع، حنا نبيع لك. قال مالكم شغل، أنا بسلم من الشبهة، أنا بأخذ حديدي وأوكل شخص هناك يقبضه ويحوزه وأبيعه بمعرفتي، خلوا ما يجيب له 90. فلما أصر قالوا ما عندنا شيء، غضبوا وطردوه لأنه ما عندهم أصلا حديد. والله أعلم، هذا الذي يظهر. فهذه كلها يعني حيلة على الربا. وللأسف يجدون من يفتيهم، يجدون من يفتيهم وعندهم فتاوى موجودة جاهزة، كل ما جاء قال تفضل هذه الفتاوى في أفتى فلان وفلان وفلان. فكل إنسان فطره فطرة سوية يعلم ويجد في نفسه شيء من الريبة. ما يمكن البيع يكون بهذه البساطة وهذه السهولة وهذه السرعة، بعتك شريت قبلت وكلت، هذا كله فيما يظهر حيلة على الربا. هذا حيلة على الربا، والأول حيلة على الزنا، ويجدون من يفتيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاك هذه القاعدة من أجل أن تكون على بينة أمرك، حلال بين وحرام بين. فما حاك في نفسك وتردد في صدرك فدعه فإنه من الإثم، ومن فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يؤخذ من الحديث الأول أن من صفات الله عز وجل الهادي والكاسي والمطعم، وهل تكون الصفات ذاتية أو فعلية، وهل تصلح أن تكون من أسماء الله؟
لا، يعني هذه يؤخذ منها أفعال، نقول الله يهدي، الله يطعم، الله يكسو، ما يخالف. باب الأفعال والإخبار كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره من العلماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، فلا بأس أن تخبر عن الله جل وعلا بأنه يطعم من استطعم، وأنه يكسي كما قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. فنقول الله يطعم والله يكسي أو يكسو والله يهدي، لكن ليس شرط كل خبر جاء يشتق منه اسم، هذا ليس بلازم. الاسم لابد أن ينص عليه، إن الله هو الرزاق، فمن أسماء الله الرزاق، الغفور، الرحيم، العزيز، الحكيم، هذه الأسماء لابد أن ينص على الاسم صراحة. أما نأخذ من الخبر اسم هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل نسمي الله النازل؟ لا. إن الله يتكلم، هل نسمي الله المتكلم؟ لا. الله يريد، هل نسميه المريد؟ لا. وهكذا في بقية الأخبار لا يشتق منها أسماء، لا بد أن يأتي النص من الكتاب والسنة ينص على الاسم صراحة.
هل في قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، هل هذا يعتبر من تفسير الكل بالجزء؟
على كل حال يعني هذا اصطلاح، لكن المقصود كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي بعمل أو يذكر عملا عظيما ويصف بوصف كبير من أجل إبراز شأن هذا العمل، وأنه استحق أن يوصف بالبر، النصيحة استحقت أن توصف بالدين، والدعاء قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة فيها أشياء كثيرة لكن الدعاء عظيم، استحق أن يوصف بأنه العبادة. وهكذا.
هل المباحات تكتب على العبد، وهل تكتب من الحسنات أم من السيئات؟
المباحات ليس فيها عقاب ولا ثواب، لكن إذا كانت وسيلة لطاعة صارت طاعة، وإذا كانت وسيلة لمحرم صارت محرما. مثلا إنسان يأكل، هل يثاب على أكله؟ هذا في تفصيل، إن أكل من أجل يستعين على طاعة الله فهو ماجور، وإن أكل من أجل أن يذهب يسرق أو يجني فهو آثم، لأنه تقوى بالأكل على الطاعة فصار طاعة، وإن تقوى به على معصية صار معصية. وإلا المباح من حيث هو لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وهل يكتب أم لا، هذا محل خلاف بين العلم، لكن ظاهر القرآن أنه يكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الظاهر أنه يكتب كل شيء، لكن ما كان يتعلق به ثواب يثاب عليه، وما كان يتعلق به عقاب يعاقب عليه، وما لا فإنه لا يثاب ولا يعاقب. ظاهر القرآن أنه يكتب كل شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والآية محتمل. في قول ثاني أنه ما يلفظ من قول يترتب عليه ثواب أو عقاب، لكن ظاهر القرآن أنه عام يعني ما فيه استثناء، ما يلفظ من قول يعني ما فيه استثناء عام.
لو تصدق رجل فقير بعشرة ريالات وكان مخلصا في إنفاقه، وتصدق غني بمئة ريال وكان أيضا مخلصا، فمن هو أفضل في الصدقة؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل له أي الصدقة أفضل قال جهد المقل، رواه أبو داود جهد المقل. فكلما كان الإنسان فقيرا وتصدق فأجره أعظم، يعني يدل على قوة إيمانه. وقال عليه الصلاة والسلام رب درهم سبق مئة ألف درهم. قال الصحابة كيف يا رسول الله يسبق درهم مئة ألف درهم؟ قال رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، ورجل ذهب إلى عرض ماله وتصدق بمئة ألف، يعني عنده ملايين تصدق مئة ألف هذا جزء بسيط من ماله، وذاك تصدق بنصف ماله، فسبق أن تصدق بالنصف وذاك ما تصدق ولا بالعشر، فسبقه من هذا الوجه، لأنه ما تصدق بدرهم مع فقره إلا لقوة إيمانه وشدة إخلاصه.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله وسأل عن طعام فلم يجد فكان يقول اللهم إني صائم، هل هذا يصح بدون نية مسبقة من الليل؟ وإن كان صحيحا فهل يجوز للإنسان أن يصوم في أي يوم سواء كان يوم الأحد أو غيره؟
أولا أنه ما يقول اللهم إني صائم، لا يقول إني صائم، يعني إخبار لعائشة أنه صائم وليس تلفظا بالنية، لأن العبادات لا يتلفظ بالنية، لكن هذا خبر يخبر عائشة يقول إني صائم، مو يا الله إني صائم، يقول اللهم إني صائم يعني يا الله إني صائم، كان يخبر ربه، لا هو يخبر عائشة يقول إني صائم. هذا اللي أعرف في نص الحديث أنه إذا لم يجد طعام قال إني إذا صائم، يخبر عائشة رضي الله عنها. وهذا نعم دليل على أنه يجوز الإنسان أن يبتدئ الصوم صوم التطوع من النهار بشرط أن لا يكون قد أكل، حمك الله، بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب. إنسان مثلا استيقظ ولم يأكل شيء ولم يشرب ثم بدأ له أن يصوم الساعة الثامنة الصباح التاسعة العاشرة حتى على القول الصحيح ولو بعد الزوال ولو بعد الظهر، ما دام أنه ما أكل ولا شرب فلا بأس أن يصوم تطوعا ولو كان بعد نصف النهار، ولو كان بعد نصف النهار، لكن له أجر ما نوى، يعني من نوى من نصف النهار فله أجر نصف يوم، صام ثلاثة أرباع اليوم فله أجر ثلاثة أرباع يوم، لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى صيام يعني ما نوى إلا بعد ذهاب نصف اليوم فله النصف الثاني. وهذا من باب التسهيل في مسألة النوافل من أجل تشجيع العباد على العمل الصالح، يعني قد يكون إنسان مثلا كان يظن أنه معزوم أو أنه سيفطر أو يأكل، لكن لما قام وجت الساعة العاشرة ما أفطر، قال والله راح الفطور ولا يحس برغبة في الغداء، قال إذن ما دام راح نصف اليوم أو ثلث اليوم أكمل أصوم. أو كان معزوما ثم جاءه خبر من النهار قال والله العزيمة أجلت، قال والله أنا كنت سأفطر من أجل العزيمة لكن ما دام أجلت سأصوم، يعني هذا من باب التشجيع على كثرة النوافل.
الرجاء توضيح معنى كفر دون كفر،
يعني كفر ما ينقل من الملة، كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر، الكفر الأكبر هو الذي يخرج من الملة صاحبه مخلد في النار، وأما الكفر الثاني فهو دون الكفر الأكبر سمى كفر أصغر، وكذلك الشرك، شرك أكبر شرك أصغر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من قاتل شخصا سواء بالسلاح أو مضاربة بالأيدي أو بالحجارة نقول هذا كفر، لكن هل هو يعني كفر مخلد في النار؟ لا، نقول هذا كفر يعني كفر حق أخيه المسلم، أخوه المسلم له حق عليه أن يحترمه وأن يؤدي حقه، هذا أساء إليه فكفر حقه، فهذا يقال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي يخرج من الملة.
هل يؤخذ بالحديث الضعيف من باب فضائل الأعمال؟
لا، صحيح أنه ما يؤخذ به ولو في فضائل الأعمال، لأن الحديث الضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة أن يؤخذ به فضائل الأعمال. لكن لو كان الضعف يسيرا أو كان العلماء مختلفين في هذا الحديث، منهم من يصححه، منهم من يحسنه، منهم من يضعفه، فهذا يؤخذ به فضائل الأعمال، لأن الحديث ليس شديد الضعف، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لأن العلماء اختلفوا فيه. أما شديد الضعف الذي نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، فلا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا نوع من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وما صح في السنة يكفي في فضائل الأعمال، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، فلسنا ديننا كامل ولا الحمد، لسنا بحاجة أن نأتي بأحاديث موضوعة ولا أحاديث شديدة الضعف ونشجع الناس بها. ثم إن الناس إذا شجعناهم اليوم بحديث ضعيف ثم علموا أنه ضعيف، ما هي النتيجة؟ تأتي سلبية ولا إيجابية؟ سلبية جدا. يقول والله ذاك كان يضحك علينا، خطيب الجمعة يدرب علينا من الحديث، وحنا كنا نفرح ونحسنه صحيحة، يوم تبين لنا وترى ضعيفة، إذا خلاص ما عاد نثق فيه ولا عاد نقبل منه ولا نسمع منه. فهذا لا ينبغي. إنسان الحمد لله ما جاء في القرآن وما صح في السنة فيه الكفاية. لكن كما تقدم الحديث اللي فيه خلاف، منهم من حسن منهم من ضعف، هذا مو سهل. لكن حديث نعلم علته ضعيف ولا سيما باتفاق المحدثين، فإنه لا يجوز أن يذكر إلا ويبين حاله، يذكر من أجل أن يبين والله الحديث لا يذكره ضعيف ما يصح. أما أن يذكره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكره وهو يعرف أنه حديث ضعيف ولا يبين، فهذا حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعلم أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي وضعه وهو كاذب ثاني لأنه نقله، هذا إذا كان كذب. وإذا كان شديد الضعف يتورع من نسبة شيء للنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت.
ما صحة حديث ماء زمزم لما شرب له؟
هذا مثال على حديث المختلف فيها. الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أنه حديث حسن ومن العلماء من ضعفه، فمثل هذا لا بأس أن يقال لأنه في خلاف في صحة وضعفه.
ما الفرق بين الزهد والورع وأيهما أفضل؟
الزهد هو أن يزهد الإنسان أن يترك ما لا ينفع، هذا هو الزهد، أن يترك الإنسان ما لا ينفع، أن يشوف شيء ما ينفعه في دينه ولا في آخرته يتركه، يترك فضول المباحات، يترك فضول الزينة وما لا ينفعه في الآخرة، هذا الزهد. يزهد في كثير من مثلا المراكب والمساكن والمطاعم وكذا، يترك، قال فلان ليش ما تركب السيارة فلاني، قال والله يا أخي لست بحاجة لها، لا ما ينفعني في ديني والحمد لله عندي سيارة كافية. زهد في السيارات الفاخرة، زهد بالقصور مثلا الفارهة، زهد فيما لا ينفعه في دينه، قال والله ما ودي أنشغل بهذا، هذا ما ينفع، ترك ما لا ينفعه في دينه. وأما الورع فهو ترك ما يضر، ترك ما يضره، فالزهد ترك ما لا ينفع من فضول المباحات، والورع ترك ما يضر. وبعض العلماء يقول إن الورع ليس تركا فقط، الورع هو ترك وفعل، ترك المتشابهات وفعل ما فيه خلاف في وجوبه من عدمه. يعني عندك مثلا الوضوء من لحوم، الوضوء من ألبان الإبل، هذا فيه خلاف بين العلماء، فالورع أن يتوضأ فعل. وكذلك ما يعني كان فيه خلاف، بعض العلماء يراه واجبا وبعضهم يقول لا هذا مستحب أو ليس بواجب، فالورع أن يفعل هذا على سبيل الاحتياط، أن يفعله على سبيل الاحتياط، هذا ورع. فالورع قد يكون تركا وفعلا، ترك المتشابهات وفعل الأشياء التي فيها خلاف هل هي واجبة أم لا، فالورع أن يفعله على سبيل الاحتياط. والورع أهم من الزهد، الورع أهم من الزهد، لأن الورع احتياط للدين، أما الزهد فإنه ترك الفضول حتى لا ينشغل، لأن معروف أن النفس إذا شغلتها بالمباحات انشغلت عن بعض الطاعات، هذا شيء معروف، لأن النفس مثل الوعاء مثل الإناء، إذا عبيت بشيء امتلأ، فكذلك النفس البشرية، يعني ترى اللي مهتم بالإبل وما شاء الله مع الإبل ومع كذا، يعني ما يتفرغ كثيرا لقراءة القرآن حفظ القرآن طلب العلم وكثرة العبادة، مشغول. صحيح الإبل مباحة لكنها ما تنفعه في الآخرة إذا كان من أجل الزينة ومن أجل كذا، يعني هواية، أما إذا كان طلب الرزق هذا شيء ثاني. إنسان مثلا يهوى الحمام، يربي حمام ويله مع الحمام وكذا، أصل تربية الحمام مباحة إذا لم تفوت الواجب أو تقل في المحرم، لكن معروف أنه إذا انشغل في هذا المباح ما الذي يحصل؟ سيصرفه عن كثير من الطاعات. وأقول مثل ذلك في جميع المباحات، كل من اشتغل بمباح وأكثر منه شغله عن كثير من الطاعات، فهذا الزهد يأتي دور الزهد، يزهد بكذا ويزهد بكذا ويزهد بكذا من المباحات لئلا تشغله عن فعل الطاعات والفضائل، مو بالواجبات، لا لئلا تشغله عن الفضائل، هذا زهد. إنسان مثلا يحب الصيد، يعني يحب الصيد، يحب رحلات الصيد، لكنه قال والله أخي أنا ما يجتمع العلم طلب العلم والصيد، فجاهد في الصيد وتركه مع أنه يحبه. إنسان يحب مثلا التماشي، يحب يسافر يتمشى أسبوع وأكثر، لكن قال والله التماشي ضيع علي دروس العلم، سأترك التماشي من أجل أحفظ دروس العلم، هذا زهد، زاهد بهذه التماشي، وهذا زاهد في الصيد، وهذا زاهد بلعب الكرة مثلا على وجه مباح، وهكذا. الزهد هو ترك فضول المباحات التي تصرفه عن الطاعات. والورع لا، الورع أهم، الورع يترك المشتبهات أو يفعل الأشياء التي يشك في وجوبها من عدمه، والورع يكون أوكد، لأن الذي لا يتورع يقع في الشبهات ثم يقع في الحرام، وأما الذي لا يزهد يفوته الفضل فقط. ولا شك أن ترك الشيء الذي يوقعك في الحرام أهم من ترك الشيء الذي يفوت عليك الطاعات فقط المستحبات. يعني
ما حكم تلاوة القرآن ومس المصحف للجنب؟
الصحيح من أقوال العلم أن الجنب لا يمس، لا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، هذا لا إشكال، لكن فيه خلاف في قراءة الجنب، لكن الصحيح أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، ومن باب أولى لا يمس المصحف، إذا كان المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف فالجنب من باب أولى. لا جزء معايا بعض ما يرخص فيه، يعني إنه جزء كلمتين نصف سطر شيء، يعني جزء من آية بعض العلماء يرخص فيه.
ما اسم كتاب شيخ الإسلام الذي شرح فيه الحديث؟
ما اسم أيضا شرح حديث أبي ذر الغفاري، بس شرح حديث أبي ذر الغفاري ما أذكر له اسم معين.
ما هو أفضل الذكر، هل هو الحمد لله أم استغفر الله؟
روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكون الحمد لله دعاء لأنه يدعو بلسان الحال، لسان الحال، إذا حمد الله وأثنى على الله الله سبحانه وتعالى يجازيه. ومثال يعني يتضح، مثل بعض الناس الذين يذهبون إلى الملوك والرؤساء، ماذا يصنعون إذا أراد المال؟ ماذا يفعل؟ شو يسوي؟ واحد دخل على ملك يريد أن يسأله مالا، وش يسوي؟ يمدحه بقصيدة أو بكلام فضفاض فإذا مدحه ماذا يصنع؟ يعطيه، ولو قال أعطني أعطني وكذا وسأل ربما ما يعطيه إلا قليل، لكن إذا مدحه وأثنى عليه وأكثر من الكلام فإنه يعطيه أكثر.
من هم أهل النار الخمسة؟
الخمسة قد لا استحضر الخمسة كلهم، لكن اللي أذكر منهم اللي ذكر سابقا هو الذين هم فيكم تبع، ومنهم الخائن الذي لا يصبح ولا يمسي إلا ويخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب يعني الكذاب أو البخيل تردد الراوي، والشنظير الفحاش، الشنظير الفحاش يعني الخبيث الفاحش في القول والفعل، والخامس ما استحضر له.
أيهما أكثر أجر، الإمام أم المؤذن؟
والله فيه خلاف، وظواهر النصوص تدل على أن الأذان أفضل من الإمامة لكثرة النصوص التي وردت في فضل الأذان، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وما جاء في مثل هذا المعنى مثل قول عليه الصلاة والسلام في سنة ماجة من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. والإمامة لا يعرف فيها حديث خاص في فضلها، لكن يؤخذ من العموم أنه يؤم الناس وأنه يسمعهم القرآن، وهذه وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤم والخلفاء الراشدون، يعني يؤخذ فضل الإمامة من هذا من يعني العمومات، لكن ما يعرف حديث خاص صحيح في فضل الإمامة، ما ورد إلا حديث عند الترمذي وهو ضعيف، ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ورجل أم قوما وهم به راضون، لكنه حديث ضعيف، لكن فضل الإمامة كما تقدم يعرف من العمومات. ولكن الإمامة خطيرة، الإمامة خطيرة، الإنسان قد يدخله الرياء ويدخله العجب، وقد يعني ما يخشع في صلاته وكذا، ويعني يحمل هم الذين خلفه، فالإمام يعني مسؤوليته كبيرة والتبع عظيمة، فمن كان يعني ما يثق من نفسه ويقرأ بإخلاص وخشوع وانطلاق فليتجنب الإمامة. يعني بعض الناس يمسك الإمام وغير مؤهل، فيصير المسكين همه مع يعني حفظه ليس بجيد، يقرأ وهو مرتبك كل باله مع الحفظ ولا يخشع في صلاته، يحمل هم القراءة وهم الحفظ، أنه قد يكون مثلا حفظه ضعيف، قد يكون ترتيله ضعيف، صوته ضعيف، عنده نقص في صفات الإمامة فيحمل هم، وتراه دائما مهتم يخاف يغلط يخاف كذا، وإذا جاء صلى معه شخص من القراء أو من العلماء ازداد خوفا وارتباكا، فإذا أحس أنه ليس مؤهل الإمامة فالسلام أسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون فإن أصابوا يعني الأئمة فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فهم عليهم مسؤولية عظيمة، لكن إذا وجد الإنسان من نفسه أنه مؤهل وأنه حافظ حفظا جيدا ويقرأ قراءة طلقة وطيبة ولا يتكلف ويخشى في صلاته فهو على خير عظيم، لأن الناس بحاجة إلى إمام، ولا يمكن أن تقوم صلاة الجماعة إلا بالإمامة. ولذلك يقول بعض الناس يقول تقدم للسيوف أو تقدم السيوف ولا تقدم الصفوف.
متى يجوز الكذب؟
في ثلاثة، الكذب يجوز في ثلاثة أشياء، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، لكن يكذب عليها في الأشياء التي فيها خير ومصلحة، مو بيكذب عليها في الظلم يظلمها يكذب عليها، لا يكذب عليها في مصلحة، يعني مثلا إنسان امرأته غيور جدا وإذا ذهب إلى أمه وبر أمه يعني تغضب وتضايق، أن دائما تودي أمك للسوق ما توديني، توديها للبر ما توديني، يحصل مشاكل هو في غنى عنها، فإذا ذهب بأمه للسوق أو اشترى لأمه هدية أو كذا وقالت زوجته رحت اليوم وديت أمك للبر وللسوق؟ قال لا ما وديتها، لكن بشرط أنه ما تعرف الخبر من غيره حتى لا يعني يحصل تتهم بالكذب. فيسعون يقول لا ما رحت ما وديتها اليوم، شريت لها هدية، أنا سمعت أنك شريت كذا، لا ما شريت شيء، خلاص تسكت من كذب وانتهى الأمر. لكن لو قال نعم حصلت مشكلة كبيرة طويلة عريضة هو في غنى عنها. فيعني الكذب من أجل لم الشمل وتفادي المشاكل والخلاف والخصام، لأن النساء يعني كما تعلم غيرتها شديدة وعقلها ضعيف وتحب كثرة، يعني كثير من النساء سبحان الله يعني كثيرة الخصام والجدال والكلام، فالرجل يكون عاقل يحسم الأمور بكذب لا يضر. أما أنه يظلم المرأة ويهضم حقها ويكذب هذا حرام ما يجوز.
ما هي أسباب زيادة التوكل على الله؟
العلم بالله، العلم بالله، كلما ازداد الإنسان معرفة بربه جل وعلا بأسماء وصفات ازداد حبا وثقة بالله. وأنا أضرب لكم مثال بسيط، لو جاءك شخص وأنت تريد السفر في أرض مخوفة، أرض هذه مخوف فيها قطاع طريق وكذا، وجاءك شخص وقال لك لا تخاف أنا أحميك رح سافر ولا يهمك، ما جاءت لمي أنا أحميك، هل تثق به ولا ما تثق؟ لأن المسألة خطيرة، ربما يجيك في قطاع طريق يقتلونك يأخذون مالك ويمشون، تثق ولا ما تثق؟ أجيبه ها؟ لا نقول نعم ولا لا، الثقة على حسب إيش؟ حسب الشخص. تقول والله أصبر، من هو الشخص هذا؟ هل هو ملك؟ هل هو أمير المنطقة؟ هل هو صارم؟ هل له حرس وله جنود يحفظون الطريق؟ والله شوف، والله إذا كان أمير أو ملك وله ما شاء الله حرس ويحفظ الطريق وصارم والناس ينتفضون منه يخافون خوفا شديدا، هنا يثق، يعرف أن هذا قوي وصادق وحافظ الطريق وباسط جنوده في الطريق، فإنه يثق تماما. كلما عرف قوة هذا الرجل وصدقه وثق 100% ولا يخاف أبدا. كذلك الإنسان كيف يثق بالله؟ إذا عرف عظمة الله وعرف كرم الله وأنه لا يخلو الميعاد إلى غير ذلك من صفات الله، فإذا عرف عظمة الله ازداد ثقة بالله وتوكل عليه. الأمر عظيم، التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نصف عبادة ونصف استعانة وهي التوكل.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الهداية إلى الصراط المستقيم؟
الأسباب كثيرة، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل طاعة تزيد الإيمان، من قراءة القرآن، من طلب العلم، من مجالسة الأخيار، من كثرة ذكر الله، من الصدقات، من الحج والعمرة، من صيام النوافل إلى غير ذلك من الطاعات. أقبل على طاعة الله يشرح الله تعالى صدرك، وأعرض عن الله واشتغل بالمحرمات والمعاصي يضيق صدرك وتستوحش، تحس بوحشة بينك وبين الله عز وجل. فأقبل على طاعة الله ولا تخف، والشيطان يسول لك أن كلما أقدمت ستنحرم من الملذات والشهوات يضيق صدرك وتصير معقد وكذا، هذا كله وهم من الشيطان. من أقبل على الله على الصراط المستقيم على الكتاب والسنة، يعني ما تشدد في الدين ولا غلا، إنما مشى على الدليل وعلى صراط المستقيم، فليبشر بالخير، فإن من أقبل على الله شرح الله صدره ووفقه وثبته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
هل طلب العلم المنصوص على فضله هو خاص في من حضر عند العلماء أم يدخل فيهم من قرأ الكتب وقام بالبحوث؟
له نصيب إن شاء الله، لكن ما يكفي. يقول علماء من كان شيخه كتابه قل كثر خطأه وقل صوابه، هذه قاعدة، يعني ما وضعت قاعدة إلا لكثرة من يخطئ. وتعرفون أن الأمثال لا يكون الشيء مثلا إلا إذا كثرت أفراده وشاع حتى يصير مثلا، فهذه ما جاء بها العلماء من فراغ، من كان شيخه كتابه قل كثر خطأه وقل صوابه. هذا صحيح، فإن الإنسان لا سيما في بداية طلب العلم ما عنده تصور كامل ولا عنده يعني خلفية ومعرفة، يقرأ شيء يفهم خطأ، لأن العلماء هم يكتبون، ما يفترض فيه أن يوضح الكلام توضيحا شديدا لأن هذا يمل القارئ. فالعلماء يخاطبون وناس معينين، يعني طلبة علم وناس يفهمون. فرق بين الكتاب الذي يكتب للعوام والكتاب الذي يكتب لطلبة العلم. الذي يكتب لطلبة العلم في شيء من اختصار وقوة في العبارة ويعني قصد في الأسلوب، ما في تطويل شديد لئلا يمل طالب العلم، فيكتب له شيء فيه نوع من القوة والاختصار. فإذا جاء يقرأ قد يتصور أن العالم يريد كذا وهو يريد كذا، عكس يمكن ما كتب العالم، لا سيما في بداية طلب العلم، يحتاج إلى أن يجلس عند العلماء يسأل، يقول شيخ هذا كذا ولا كذا، هذا كذا ولا كذا، وش معنى هذا وش معنى هذا. لا بد أن يأخذ ويعطي مع العلماء ويناقشهم ويستفيد حتى يصححوا له خطأه. ولو كان الكتاب يكفي لما أرسل الله رسلا، كان ينزل القرآن والسنة، تنزل وتعطى أبو بكر ولا عمر، يقال هذا دينكم يلا اقرأوا واعملوا. لا، فالله سبحانه وتعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لازم يجي رسول حتى يروا الدين قائما، يشوف الرسول يصلي ويصوم يزكي ويحج ويجاهد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل جميع الدين، يرونه يطبق حتى يتأثروا أكثر ويفهموا أكثر ويستفيدوا أكثر. أما مجرد القراءة هي لا شك أنها خير وطيب وأحسن من الذي لا يقرأ، لكن هل يكفي؟ لا، لابد من هذا وهذا. وما زال السلف، الرسول عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة وعلمهم 23 سنة، والصحابة جلسوا مع التابعين أو التابعون جلسوا مع الصحابة وتعلموا منهم إلى أن صاروا علماء. كل صحابي من العلماء له طلاب، ابن عباس له طلاب، مسعود له طلاب، وغير من الصحابة لهم طلاب تعلموا عليهم، ثم التابعون علموا أتباع التابعين، درسوا عليهم وتعلموا منهم، ولا يزال الناس يتلقون العلم جيلا عن جيل إلى يومنا هذا. هل تعلمون أن عصر من عصر خلى من العلماء ومن المشايخ الذين يدرسون في المساجد؟ أبدا، وسيستمر هذا بإذن الله إلى قيام الساعة، كل جيل يعلم الجيل الجديد من أجل أن تحمل راية العلم، كل جيل يسلم الراية للجيل الذي بعده ليحملها ويذهب الجيل الأول، سلم الراية ويذهب، والجيل الثاني يحفظها ثم يسلمها للجيل الذي بعده ويذهب، ولا يزال العلم قائما يتناقل إلى قيام الساعة. جاء في الحديث لكن فيه بعض الضعف، يحمل هذا العلم من كل جيل أو من كل سلف عدوله، معناه صحيح وإن كان فيه ضعف في سند الحديث لكن معناه صحيح. فالعلم يحمله العدول الأخيار الذين يثبتهم الله من أجل أن يبلغوا الناس دين الله.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
هذا في خلاف بين العلم، منهم قال إن المراد بالصورة هي صورة آدم، إن الله خلق آدم على صورته التي قدرها قبل الخلق، يعني ما خلقه على صورة قرد أو خنزير أو كذا أو كذا، إنما خلقه على صورته، على الصورة التي قدرها الله جل وعلا ثم خلقه مطابقا لها. لكن هذا القول ضعيف، وإن قال به كثير من العلم لكنه ضعيف، لأن الحديث جاء في بعض الروايات فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. فالصحيح أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث يدل على مطلق المشابهة، فآدم له عينان والله له عينان، آدم له وجه والله تعالى له وجه، وكذا مطلق المشابهة، لكن ليس المماثلة من كل وجه، يعني المماثلة في كل شيء، وإنما مطلق المشابهة. هذا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو ظاهر الحديث، فنثبت الصورة ولا نثبت المماثلة، لأن الله تعالى نفى المماثلة، قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لكن الله خلق آدم على صورته، وجاءت النصوص تؤكد هذا. فالله تعالى له عينان، والله تعالى له يدان، وله ساعد، وله قدم، وله ساق، لكن لا يعني هذا المماثلة من كل وجه، إنما مطلق المشابهة. الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.